إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكلمتي بين يدي الدرس جواب عن سؤال. فمن الأسئلة التي جاءت والتي أحب لإخواني أن يستظهروا وأن يستحضروا معالم مهمة في طلب العلم، أخ يقول: متى يكون الشخص طالب علم؟ كيف تعرف نفسك أنك طالب علم؟ وابتدئ بالجواب بقصة ذكرها ابن رجب في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام الجامع المحاول لأن يستوعب جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصر مبكر، وهو بقي بن مخلد. بقي، وما أدراك ما بقي؟ إمام جماعة جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، ثم انتقل إلى المشرق قاصدا العراق، وعلى وجه الخصوص قاصدا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحم الله الجميع. ومسند بقي من أجمع المسانيد، حفظت لنا قطعة يسيرة جدا منه، وهي قطعة من مقدمته، وفيها ذكر ما لكل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فجعلوا معرفة عدد أحاديث كل صحابي من خلال جمع بقي، لأنه أكثر من استوعب. يقول بقي: خرجت من المغرب إلى العراق قاصدا سماع المسند للإمام أحمد، بعد أن تناهى إلي أنه استوعب في الجمع. ومن المعلوم أن من أوعب الكتب وأنظفها إسنادا من حيث الجمع، لا من حيث كل حديث على حدة، مسند الإمام أحمد. ومسند الإمام أحمد وهو يموت رحمه الله حتى أواخر أنفاسه، كان يأمر ابنه عبد الله بقوله: اضرب على حديث كذا، اضرب على حديث كذا، فهذا الحديث فيه كذاب وهذا الحديث فيه متروك. ففي المسند أحاديث ضعيفة كثيرة، وكان يعلم الإمام أحمد ضعفها، وهذا خلاف ما قرره ابن الجزري في كتابه مرقاة الصعود في التعريف بمسند الإمام أحمد، فإنه زعم أن جميع الأحاديث التي في المسند صحيحة عند صاحبها، وهذا خطأ بلا شك. فأمثال أحمد قصد أن يجمع الصحيح والحسن والضعيف الذي يقبل الجبرة، الضعيف ضعفا يسيرا. ولذا بوب أو ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الفروسية عشرات الأحاديث سئل الإمام أحمد عنها وهي في مسنده وضعفها، فكان ينقي مسنده من الواهي والمطروح والموضوع. خلاصة لما علم بقي أن الإمام أحمد استوعب أكاد في مسنده المتماسك بالجملة، قصد أن يمشي إليه من قرطبة إلى العراق، فمشى إليه. يقول بقي: فلما شارفت القرب من بغداد علمت من الناس أن الإمام أحمد عليه إقامة جبرية، العقوبة بالإقامة الجبرية قديمة، عليه عقوبة، عليه إقامة جبرية. قال: فاغتممت بذلك غما شديدا. الإمام أحمد بسبب فتنة خلق القرآن في أيام المؤمنون لا يستطيع أن يجلس إليه أحد، حتى أنه مكث فترة لا يصلي الجمعة ولا الجماعة إلا في بيته بسبب الإقامة التي عليه. يقول: فاغتممت بذلك غما شديدا، فات المقصد الأصلي من رحلتي. يقول: فدخلت بغداد ودخلت المسجد الكبير فيها، فوجدت حلقة، وجدت شيخا حوله طلبة، ووجدت فرجة فجلست بجنبه، يسر الله له القرب من الشيخ، لأن الحلقات العلم آنذاك كانت تغص بالناس. قال: فبعد أن فرغ أخذت بسؤاله. قال: فأكثرت. وقبلها قال: قلت للذي بجانبي: من الشيخ؟ قالوا: أبو زكريا يحيى بن معين. قلت: أبو زكريا إمام، إمام صنو الإمام أحمد. قال: فسألته وأكثرت سؤاله، فقال لي: يا الناس لا تأخذ الشيخ عنا. قال: فقمت وقلت: بقي سؤالان. قال: سأل. قلت: هشام بن عمار، يعني يسأل عن حال هشام بن عمار. هشام بن عمار راوي حديث ابن عاسف في صحيح البخاري. قال: فزكاه. قال: فتنحيت قليلا وقلت: أحمد بن حنبل. قال: لعله تكلم فيه فأسلي نفسي بكلامه فيه، يعني لعلي أجد منه كلمة فأسلي نفسي أني أنا الرجل مغموز فيه. قال: فنظر الناس إلي بأعينهم، استغربوا من هذا السؤال، وقال لي: سبحان الله، أحمد أسأل عنه هو يسأل عني، فوالله لو أنه حمل الكبر تحت ردائه ما ضره شيء في دينه، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، وبعض أهل العلم بلغ القلتين لا يحمل الخبث. قال: فزادني هما إلى همي. قال: فخرجت وسألت عن دار الإمام أحمد. قال: فذهبت. قال: فوجدت جلاوزة، أي شرطة، على باب بيته، يعني يمنع الوصول إليه، قام الجبرية تقضي وجود الشرطة أمام البيت. قال: فنظرت فوجدت أن أتزيى بزي شحاذ. قال: فلبست زي شحاذ وحملت عصا وأخذت أطرق بيوت الناس وأقول: المسألة آجركم الله، حتى وصلت بيت الإمام أحمد، فلما رآني الجلاوزة على هذا الأمر تركوني، فطرقت الباب. قال: من؟ قلت: طالب علم نائب ديار. قال: من أين؟ قلت: من المغرب. قال: ادخل الدهليز حتى لا يراك الجلاوزة. قال: فدخلت الدهليزة فأملى علي شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: عد إلى مثل هذا. قال: فعدت، فكنت كل يوم أتزيى بزي شحال حتى أصل بيته فيسمعني شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى يسر الله عز وجل وانتهت الفتنة. فكان الإمام أحمد في مجلسه في المسجد الكبير في بغداد يقول قبل كل درس، يقول: أين بقي؟ فأقول: هانذا. فيقول: قم واجلس بجانبي. قال: فكان يجلسني بجانبه وينظر للناس ويشير إلي ويقول: هذا طالب علم، هذا طالب علم. فالأخ يسأل: من طالب العلم؟ فالجواب: هذا طالب علم. من هو طالب العلم؟ طالب العلم الذي يحقر نفسه ليتعلم دين ربه. وكيف يحقر طالب العلم نفسه؟ إن كان همه من العلم العمل، وإن كان بعيدا عن الكبر والإعجاب بالنفس. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة مرجل شعر رأسه معجب بنفسه يتبختر في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. فالمحرومون والمعذبون معجبون بأنفسهم، والمرحومون يحقرون أنفسهم، يهضمون أنفسهم. ففي صحيح الإمام البخاري قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما خاض الناس في عرضها في حادثة الإفك، قالت: وكان شأني في نفسي أحقر، وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يقلع الله نبيه في المنام على شيء يبرئني. فطالب العلم مقابل أن ينبغ وأن يتقدم وأن يتعلم يحقر نفسه ويهضم نفسه، بعيد عن الكبر. أخرج الإمام مسلم في مسنده في صحيحه، أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يعجب بثوبه ويعجب بنعله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص أو قال وغمط الناس. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بثمرته، لأن الكبر خفي، ويمكن أن يكون الرجل متلبسا به وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان عن الكبر بكبر، قد يحذر من الكبر وهو منغمس فيه، نسأل الله العافية. فحتى يظهر من هو المتكبر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا للكبر بثمرته، وثمرته بطر الحق، رد الحق، من جاءه الحق من أي كان فرده فهو المتكبر. والحق المضطرد الذي لا يعتريه شك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نصوص الوحي، فمن بلغه نص من كتاب أو صحيح سنة فرده فهو المتكبر. وهذا حال المحرومين وحال المعذبين، حال المحرومين من جنة الله رب العالمين. وطالب العلم طالب رحمة، طالب طريق موصل للجنة. ولذا فطالب العلم بعيد عن الكبر، متى ظهر له الحق رجع إليه صاغرا. شعاره لئن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. ولذا علماؤنا رحمه الله السابقون اللاحقون في سلسلة متصلة ذهبية ما من أحد إلا وعرف عنه رجوع في كثير من المسائل. لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الكبر، فالكبر بطر الحق، يأتيك الحق فترده. طالب من طلبة الإمام مالك يجلس في مجلس الإمام مالك، يسأل الإمام مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال لا أعرف فيه شيئا، لا أراه مشروعا. فقال يا إمام بلغنا أن النبي قال، وأسند له حديثا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرجعوا إليه أقول به. ما جعلته مكانته وإمامته؟ وكان الإمام مالك إمام أمير المدينة، إن دخل المسجد فأخطأ يعزره، كانت ولايته على المدينة بعلمه وديانته وتقواه مقدمة على غيره. فطالب العلم الذي يطلب العلم ليعمل، طالب العلم إن حصل عنده علم فحكم على الناس بالرحمة ما احتقرهم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الذي يدخل النار، من في قلبه مثقال ذرة من نار من كبر ما دخل الجنة وأدخله ذلك النار، قال بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس احتقارهم، فمن احتقر عباد الله عز وجل فهذا هو المتكبر. إذا عليك يا طالب العلم، إن تقدمت في العلم بتقدمك في العلم ينبغي أن تتسع الرحمة في قلبك على الخلق. ولذا قال شيخ الإسلام أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحم الناس وأرحم الناس بالخلق. فطالب العلم بتقدمه تتسع معرفته بالحق، وفي المقابل يتواضع للخلق. ولذا كان أيوب السختياني يقول ينبغي للعالم أن يضع ترابة على رأسه تواضعا لله تعالى. وكان ابن مبارك يحذر طالب العلم من نفسية تتكون لطالب العلم قد يزهو بها على الناس. فكان يقول إن للعلم طغيانا كطغيان المال. أرأيت لو جلست في مجلس فيه رجل مليونير، الناس يكون مميزا من بين الناس. بإيش مميز؟ يعني بتعبيرنا الدارج عنده جفة، هذا تعبيرنا الدارج، طاهر له شيء. فللعلم طغيان كطغيان المال. هذه الجفة طالب العلم ما ينبغي أن تظهر، لذا ينبغي أن يكون رحيما. متى يكون كذلك؟ إن صوب وسدد باعثه ومقصده من الأصل وفي أثناء الطلب وبعد الطلب. فكان سفيان الثوري يقول من طلب العلم للعمل كسره العلم، من طلب العلم للعمل كسره العلم، ومن طلب العلم ليناظر يعني يصوب ويخطئ وهمه في الطلب أن يضع نفسه في أبهة وفي برج وينظر للناس من علو، من طلب العلم للمناظرة قال فليضع قرنين ولناطح الناس. كثير من الناس اليوم من طلبة تنظر إليه كأنه واضع قرنين، تنظر لديانته لعبادته، عوام الناس خير منه. فأخذ من العلم شيئا توهمه فوضع نفسه في منزلة وبدأ يتكلم عن الناس بكبر واحتقار، وإن جاءه الحق فلسان حاله يقول أنا أعلم هذه المسائل، أعلمها وأنتم أجن في بطون أمهاتكم، لماذا تأتوني بها؟ فكأنه يقول لو أن الناس والعلماء من قبلي ومن بعدي فضلا عمن هم في زماني لو أنهم اجتمعوا في صعيد واحد فخرجت إليهم لأناظرهم فأنفخ عليهم نفخة واحدة يصبحون هباء منثورا. هذا لسان حال بعض الناس، ليأخذ كلمة يطير بها ويبني عليها قصور وعلالي، يتصيد يبحث عن عثرات الناس بالمنقاش. طالب العلم رحيم. أمرنا شرعا إن ذبحنا أن نحسن الذبح. طالب العلم كلما تقدم في الطلب ازدادت معرفته بالله عز وجل فازدادت تقاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وازدادت رحمته بالناس فجمعهم على كتاب ربهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني بإيجاز، طالب العلم يحقق في المآل أنه من أهل السنة والجماعة، وهذه كلمة عظيمة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان وأن يتأملها. من أهل السنة أي ليس من أهل البدعة، عكس السنة بدعة، عكس الجماعة فرقة. فطالب العلم إن أراد أن يعرف نفسه ولو طالب علم يسأل هل هو حريص على السنة، هل يتتبع السنة، هل يدعو للسنة، هل يتطلب السنة، هل هو من أهل الرحمة، من أهل الجماعة، بعيد عن الفرقة، لا يدعو للفرقة ومقدمات الفرقة، يحرص على أن يجتمع الناس على الخير، أن يجتمع الناس على الوحي، أن يجتمع الناس على العبادة. هذا هو طالب العلم، يحقر نفسه. ولذا ذكرت لكم مقولات ثلاثة قال الإمام الشافعي، يقول وددت كل علم في صدري أن يكون في صدر كل مسلم ولا تنسب إلي منه كلمة. فطالب العلم ليس حريص على نفسه، حريص على الحق الذي عنده أن ينتقل لكل مسلم من رحمته بالناس. وكان يقول رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا وأحببت وودت أن يكون الحق معه. هذا تجرد، وهذا ينافي الكبر بالكلية، وهذا هو التواضع الطلب. ويقول: كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي، فازديادي في العلم يزيدني في التواضع واحتقار النفس. ولذا الذي يزهو ويتكبر كما يقولون كحال السبلة الفارغة التي لا ثمرة فيها، فإن كانت مليئة تواضعت، ولذا إخواني طالب العلم يريد الحق لذاته ويريد الحق لينشره ويريد الحق ليجتمع الناس عليه، وكلما ازداد نصيبه من العلم ازداد تواضعا وازداد عملا وازداد هدى وازداد تقى وازداد عملا وازداد دعوة متجردة عن حظ النفس خالصة لله عز وجل. لذا بقي بن مخلد تواضع وتزيى بذي شحاذ، طالب العلم يريد دين الله عز وجل، يحقر نفسه ليتعلم دين الله. لذا كان بعض السلف يقول: لا يمنعكم سوء ما عندنا من أن تتعلموا دين الله عز وجل. فالإنسان يصبر، وطالب العلم في آليته للطلب يحتاج لأشياء ننبه عليها إن شاء الله تعالى لاحقا، وأكتفي بهذا القدر. ولكن أختم بكلمة يسيرة وعبارات وجمل لابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، يقول: انتقدت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطلون الكبرة، فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا، يرى نفسه خيرا منه، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد. قال: ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. أنت على يقين من تقصيرك وذنوبك، ومن حال غيرك على شك، فلماذا ترى القذاة في عين غيرك وترى وتنسى الجدع في عينك؟ يقول: فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك، أن يصيبني عجب وأرى نفسي أهلا لذلك. ولذا كان بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل كان يقف بعرفة ويقول: لولا أني بينهم لرجوت أن يغفر الله لهم جميعا، لولا أني بينهم لرجوت أن يغفر الله لهم جميعا. وكان حماد بن سلمة إذا استيقظ من منامه تحسس بيده بدنه وقال الحمد لله الذي لم يمسخني، الحمد لله ما مسخني. هكذا يحقر الواحد منهم نفسه وهم جبال في الورع والتقوى والعلم. أما الأقزام فهم الذين يرون أنفسهم على غيرهم ويعجبون بأنفسهم ويردون الحق إن جاءهم ويحقرون الناس، فكيف إن كان هؤلاء الناس أهل فضل وخير ولسيما عليهم؟ فإلى الله المشتكى من نكد أهل هذا الزمن. أجيب على الأسئلة. أخ من الجزائر يسأل فيقول: السؤال بالدعاء المشهور اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، هل هو حديث نبوي؟ وهل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه حديث؟ أما حديث اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه فهو مذكور في الإحياء عن محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد 5 مرات، الغزالي أبو حامد، وكتابه حشاه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وتتابع العلماء عليه، ومن دقة ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى لما ترجم لأبي حامد الغزالي عقد فيه فصلا للأحاديث التي لا أصل فيها. قال: الأحاديث التي أوردها أبو حامد الغزالي ولا أصل لها، وساقها جميعا. وهذا ينبع عن تتبع واستقراء وتعب. ومن الأحاديث التي ساقها هذا الحديث اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ليس بحديث ولا أصل له في الحديث المرفوع. وأكده، قال ذلك أيضا العراقي في تخريج حديث الإحياء، لكن معناه صحيح والدعاء به لا حرج فيه، لكن لا يجوز أن يقال إنه حديث، لا يجوز أن يقال إنه حديث. فاللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباع ليس بحديث. ومثله اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهذا أيضا لا أصل له، بل لا يجوز شرعا أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء. فالقضاء يرد بالدعاء في الحديث، لا يرد القضاء إلا الدعاء. واستخلص شيخنا من حديث طويل ضعيف قطعة حسنها بشواهدها في صحيح الترغيب والترهيب: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ولماذا نذهب بعيدا؟ وفي صحيح الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صحيح مسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. وكذلك الدعاء في القنوت: وقني شر ما قضيت. فأن يقول الإنسان اللهم إني لا أسألك رد القضاء يمانع ويعارض بل يناقض وسوء القضاء. فمن المعلوم أن الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأن المقدور لا يتغير بالنسبة لعلم الله، فإنما يتغير بالنسبة إلى علم الملك. فالملك إن كتب من أخذ من اللوح المحفوظ شيئا مكتوب عليك فدعاؤك وحسن خلقك وحسن جيرتك وصلة الرحم تغير وتطول في الأعمار وتزيد في الأرزاق. فالدعاء يرد القضاء، لذا لا تقول اللهم لا أسألك رد القضاء، قل اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، وقلي شر ما قضيت. فهذا الدعاء ليس بمشروع، الله تعالى أعلم. أخ يسأل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوها؟ هذا حديث ثابت في الصحيحين والنسائي وأحمد من حديث أبي هريرة، وأوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير للصلاة فاستبقوا إليها، ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما حبوا. ما في العتمة والصبح لأتوهما حبوا، يعني معنى الحديث لو يعلم الناس ثواب صلاة العشاء والفجر في جماعة لأتوهما على الركب، لو كانوا لا يستطيعون المشي على القدمين، لو يعلمون ثواب الجماعة في صلاة الفجر في صلاة العشاء ولا يستطيع الواحد منهم القيام والمشي على قدمين لمشى على ركبتين. هذا ما نحش. وفي هذا بيان إلى أن الأجر عظيم، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأجر، ولكن قد يكون هنالك من الأجور ما لم نص عليه. فلو علم الإنسان ما له عند الله من الأجور والثواب في صلاة الفجر والعشاء لاستثقال النفس له ما لأتوا هذه الصلاتين في جماعة ولو بالمشي على الركب كما ورد في حديث عند أبي داود في لأتوهما على الركب. ونفس الأخ يسأل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبب 20 درجة، وهل هي لكل جماعة أم لجماعة المسجد؟ في صحيح الإمام البخاري برقم 674 قوله: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قال: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فقوله ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، وقبلها ثم خرج إلى المسجد علة منصوصة تدلل على أن الصلاة الجماعة في البيت أو في المتجر أو في العمل ليس لها ثواب الصلاة في المسجد الجامع، وأن ثواب 25 أو 27 إنما هو محصور في الجماعة الأولى وليس في الجماعات المتتالية وليس في جماعات المترفين. ولذا لم يكن السلف الصالح يعرفون صلوات الجماعة في البيوت، إنما كان لا يعرف الصلاة إلا في المسجد. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن أوس بن عافر أنه قال لعبد الله بن عمرو: أرأيت من توضأ أحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. كان معذورا. قال: أرأيت من توضأ فصلى في مسجد عشيرته؟ قال: 15 صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد الجماعة فصلى فيه؟ قال: 25. فجعل صلاة الرجل في مصلاه وليس في المسجد الجماعة، جعل الصلاة 15 صلاة ليس 25. فإن ذهب إلى صلاة مسجد الجماعة
فالصلاة ب25. فإذا الصلاة ب25 صلاة إنما هي في المسجد الجامع وليست في مصلى الشركة أو مصلى العمل مصلى جنب البيت. إذا استطعت أن تمشي لصلاة المسجد الجامع فافعل، وإلا فأنت إن شاء الله تعالى أخذت أصل ثواب الجماعة وتضاعف أصل تضاعف الأجر والرفع ب15 ركعة. الله أعلم. أخ من الإمارات يقول: هل يجوز قتل النمل؟ هل يجوز قتل النمل؟ ثبت عند أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر فوق العصفور نصفه أبيض ونصفه أسود. وهناك قاعدة عند الشافعية صحيحة لكنها ليست مضطردة. يقول علماء الشافعية: كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله يحرم أكله. كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله يحرم أكله. ولذا الصرد حرام عندهم، والهدهد كذلك. فالنمل يحرم قتله. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: أراد النبي صلى الله عليه وسلم النمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال، فإنها قليلة الأذى. وذكر غير واحد الشافعية أمثال البغوي مثلا إلى أن النمل الصغير الذي يؤذي لا يحرم قتله. فالنمل يحرم قتله اعتداء. أما إن أذى فترفع الأذى بمقداره ولو أنك قتلته. قرصت نملة سليمان عليه السلام فأحرق بيت النمل، فأوحى الله تعالى إليه: يا سليمان، هل نملة أي أحرقتها التي قرصتك؟ لماذا الأذى هذا؟ انظروا إلى محاسن ديننا. دين فيه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وفيه حرمة قتل الحيوان حتى النملة، وفيه أننا إذا ذبحنا لنأكل أمرنا بالإحسان في الذبحة والقتلة. ويقال عن هذا الدين دين الرب. والله هذا الدين ديننا دين الرحمة. فالنمل لا يجوز قتله اعتداء. أخ يسأل: من الأردن، هنا من إربد، يقول: مررت بجانب البستان ولا أحد فيه، فما حد الأخذ من ثمره؟ أرجو ذكر الآثار في ذلك. أما ذكر الآثار كلها صحيح وصعب، وقد وقفت على رسالة للإمام الشاب المحدث الذي قيل فيه: لو أنه عاش لكان في الدارقطني تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الهادي، كان شابا دون 20 يجلس من جلس شيخ الإسلام، فإذا اختلط حديث مع شيخ الإسلام سأل شيخ الإسلام سأل محمد بن عبد الهادي عنه رحمه الله، ومات شابا في 20 وترك مؤلفات قليلة تنبع عن حدة في الفهم وحفظ وتتبع. وذلك فضل الله فيه من الشاحن. له جزء فيما ورد في البساتين من أحاديث، وعند الترمذي من حديث ابن عمر الحديث حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبيئة. من دخل حائطا أي مستان فليأكل ولا يتخذ خبيئة. إيش يعني تخذ خبيئة؟ دخلت بستان كل ما دخل. لذا ورد في الحديث: إذا مر أحدكم بالبستان فلينادي على صوته يا رب البستان، فإن استأذنه أحد فإن ناداه إن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليأكل ولا يحمل. الذي يمر على البساتين له أن يرد شهوته وأن يملأ عينه من هذا الثمار فيذوق ويأكل، لكن دون أن يحمل. والله تعالى أخ من الجزائر أيضا يسأل، لدي موضوع بحث حول الحكمة وأسرار التشريع لإمام ابن القيم من خلال كتابه إعلام الموقعين، فما رأيكم فيه وبما توجهوني وهل سبق أن كتب في هذا الموضوع؟ في حقيقة هنا مجيد صغير للمساعد سليمان مطبوع بعنوان أسرار الشريعة في إعلام الموقعين، مطبوع عن دار المسير في السعودية، وأنا أنصح بالرسالة التي تذكر أخ عبد القادر، أنا أنصح ببحث موضوع أسرار التشريع ولا سيما عند الإمام القيم، كتاب إعلام الموقعين من كتب البديعة التي أظهرت أسرار الشريعة على وجه حسن مليح. أذكر أن فضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله أخبرني مرة، قال سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: كتاب الإسلام إعلام الموقعين، كتاب الإسلام إعلام الموقعين. ولما قرأت لما سمعت الكلمة يعني ما فهمتها حتى يسر الله لي أن قرأت كتاب إعلام الموقعين أكثر من مرة. كتاب إعلام الموقعين فيه بيان أصول أسرار وحكم الشريعة، وهذا باب مغفل، ولو أن العلوم العصرية التي تخص الإنسان وظفت في بيان أسرار الشريعة وحكم الشريعة لكان الأمر حسنا جدا. الله تعالى أعلم. أخ من المغرب يقول: هل لي أن أدفع زكاة لوالدي وهما فقيرين أو أخت؟ وتقول: مع العلم أني متزوجة وزوجي أذن لي أن أفعل بأموال ما أشاء. الصدقات أوساخ الناس، ولذا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الصدقات، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يأكل من تمر الصدقة قال: كخ كخ، كان صغيرا. إنها أوساخ الناس. حفظك الله. ولا يجوز الإنسان أن يعطي أوساخ ماله لأبويه ولا لأولاده، ولذا الصدقة لا تجوز من الولد على والده، يأخذ من طيب ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت ومالك لأبيك، ويد الوالد مبسوطة في مال ابنه. وهذا يلغي أن يعطى الوالد شيئا من أن يعطى من صدقة أو من زكاة، وله أن يأخذ من مالك. إذا لو أن الوالد أخذ من ولده دون علمه فلا تعد سرقة لوجود شبهة الملك، حتى أن الأئمة عدا مالك قال: لو أن الوالد قتل ولده فلا يقتل الوالد بولده لوجود شبهة الملك في رحمة قبل الولد، بخلاف ما لو قتل الولد أباه، إن قتل الولد أباه يقتل قولا واحدا، لكن لو قتل الوالد ولده فعند جماهير العلماء لا يقتل به، وكذا لو سرق من ماله. والحدود تدرع بالشبهات، فلا يجوز للرجل وكذا للمكلف رجل أو امرأة لا يجوز أن يعطي زكاة ماله لأصله ولا لفرعه، لا لوالديه ولا لأولاده. والله تعالى أعلم. أخ يسأل: هل أتم شيخنا تحقيق كتاب الخلافيات البيهقي؟ حقيقة كتاب الخلافيات كبير للإمام البيهقي، يسر الله لي أن طبعت 3 مجلدات وهي فقط في مسائل الطهارة، ولعل الله عز وجل يسر، اشتغلت مجموعة من المجلدات، فلعل الله يسر أن أخرج كتاب الصلاة قريبا إن شاء الله. فعندي قسم الصلاة منسوخ لكن يحتاج إلى عناية ومراجعة، أسأل الله أن يسر ويبارك في الوقت. أخ يقول: أنا شاب جزائري لي زوجتان وثلاثة أبناء ولله الحمد، وأقوم بكفالة يتيم وأمه الأرملة، وأقوم بقضاء حاجاتهم المادية وغيرها، فأضطر غير مرة إلى الذهاب عندهم إلى البيت واصطحابهم إلى بيتي برفقة زوجاتي وأبنائي، وأحيانا أوصل الأم في غياب ابنها إلى بيتها وإلى قضاء حاجتها، هل ما أقوم به صحيح أم خطأ؟ إذا كنت توصل الأم هذه بسيارتك دون ابنها ودون زوجاتك فهذه خلوة، وهذه خلوة مقرمة. فثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
فهذه الخلوة لا تشرع لك. أخ من مصر يقول: يسأل عن حقوق الطبع بالنسبة للكتب الدنيوية، وكذلك حقوق الأشرطة التعليمية مثل اللغات الأجنبية. ذكرنا في الدرس الماضي أن الحقوق المعنوية المجردة المكتسبة مال يحرم الاعتداء عليه، فلا يجوز تصوير الكتب التعليمية ولا استنساخ الأشرطة التعليمية التي لها أصحاب، وينبغي أن يكون ذلك بإذن أصحابها. والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن أيضا من الجزائر، يشكو من، يقول: لدي ملاحظة فيما يخص دروس الشيخ مشهور بالنسبة للصوت، أغلب الدروس الصوت بعيد وليس بالصافي، وهذا لأخي وأخواننا حتى ينتبهون. ويقول: أعلمك نحن بالجزائر ليس لدينا كتب ورسائل مشايخ الأردن إلا القليل النادر، فليأذن الشيخ بتفريغ دروسه في رسائل وطبعها، لا بد من المراجعة قبل الطباعة، فلا بأس تفرغ ولكن على أن ترسل وتقرأ قبل أن تطبع، لأن اللسان يزل ويسبق اللسان بكلمات لا يريدها القلب ولا الذهن، فالإنسان أحيانا ينطق بكلمة وأحيانا لا يضبط نصا، فينبغي المراجعة، فالقلم أثبت من الذهن. لذا احفظوا عني، إذا سمعتم قولا عن عالم وقرأتم له فقدموا المقروء على المسموع، ما لم ينطق بالمسموع أنه تراجع عن المكتوب، يعني ممكن إنسان يكتب شيئا ثم يتبين له خلافه فيقول: أنا كنت كتبت في كتاب كذا كذا وكذا وأنا راجع عنه، ليش لم نقدم المسموع؟ لكن بالجملة بشكل عام اللي يقدم المقروء، فالمقروء فيه تريث وفيه تثبت وفيه مراجعة إلى آخره. إذا عرف عن بعض العلماء أنه إن تكلم خاسي في الكلام وإن كتب رحيم، إنه راجع ويحدث، إن تكلم بانفعال، والأسوأ أسوأ الحالات على الإطلاق يكون قلمه رقيق ولسانه ثقيل، يكون القلم ثقيل واللسان رقيق، هذا أسوأ الأحوال. فما عندي مانع من تفريغ الأشرطة، لكن على أن أراجعها قبل أن تنتشر. أخ من ليبيا يقول اشترت سيارة من مصرف تجاري بالتقسيط، تبين لي بعد الاستلام أنه إذا تأخر القسط المتعاقد عليه في عقد الشراء زاد القسط عن قيمته متفق عليها. أما إن دفعت الأقساط المتفق عليها في وقتها المحدد لا تكون فيها زيادة على المبلغ المتفق عليه، فما الحكم؟ يعني يقولون له إن دفعت في الوقت المحدد كذا وإن تأخرت فكذا، هذا هو الربا. وحتى تتخلص اشتري نقدا. طيب أنا ما أتأخر، أنت قبلت بالربا، هذا يظهر كما ذكرنا في الدرس الماضي من شراء السيارات، واحد انكسر عليه الأقساط يريد يبيع السيارة، سيارة للبنك، أنت تشتري السيارة منه تدفع للبنك، أقول لك أنا ما أتحب أنا ما رابيت، هو الذي رابع. نقول له أنت لما اتفقت مع البنك أنت قبلت، أنت أخرت أن تدفع الربا، فالقبول بالربا اسم، لكن أخرج البنك من المعاملة وسد له ماله، ولتكن علاقتك مع المشتري في الأقساط التي دفعها وفق شرع الله، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من غير زيادة فحينئذ لا حرج. أخ يسأل هل نصلي راتبة العشاء وركعة الوتر إذا جمعنا جمع تقديم بعد الجمع أم يؤخران حتى يدخل وقت العشاء؟ والأخ من الجزائر أيضا، مذهب المالكية يقولون لا يجوز حال الجمع بين الصلاتين صلاة الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، بخلاف سنة العشاء، يقولون سنة العشاء يجوز أداءها قبل دخول وقت العشاء لأننا قدمنا الفريضة فمن باب أولى السنة. أما الوتر قالوا لا، لابد من انتظار وقت العشاء. قالوا لي ما؟ قالوا لأن آخر وقت العشاء إلى أين؟ إلى منتصف الليل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وآخر وقتها إلى منتصف الليل، في رواية عن مسلم إلى عامة الليل، العشاء إلى منتصف الليل. الوتر إيش آخر وقتها؟ إلى الفجر. فقال المالكية الشرع فك وقت الوتر من الآخر عن وقت العشاء، فلا يبعد أن ينفك وقت الوتر عن العشاء من الأول. إيش يعني من الأول؟ حال الجمع، استنباط له حظ من النظر، استنباط قوي. يعني الشرع ما ربط وقت الوتر من الآخر بوقت العشاء. الآن نحن فعلنا العشاء، فهل إذا فعلنا العشاء نفعل الوتر؟ الشرع في الآخر فك، في الأول يقولون لا يبعد أن ينفك. فالأحسن، أنا أقول الأحسن نصلي العشاء الوتر بعد العشاء، بعد وقت العشاء. أما سنة العشاء صلى لا حرج. والجماهير استدلوا بظاهر الحديث ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، فصلوها. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد العشاء. احنا صلينا العشاء والنبي يقول صلوها بعد العشاء الى الفجر، ونحن صلينا العشاء. ولذا من صلى الوتر قبل وقت العشاء وبعد صلاة العشاء في الجمع في التقديم لا ارى حرجا ان شاء الله. ولو انه احتاط فاخر الوتر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر خليله أن يوتر قبل أن ينام، ولذا قال بعض أهل العلم أن من أسباب حسن الختام تأخير الوتر، فمن عود نفسه بالاختيار أن يكون آخر عهده قبل الموت الصغرى العبادة من الإيتار والذكر، فعند وقوع الموت بالاضطرار المرجو من الله عز وجل أن يعامله من جنس عمله. إيش جنس عمله؟ كان آخر قبل الموت الأصغر النوم، كان يختم عمله بالإيش؟ بالطاعات. فالموت الأكبر فكذلك المرجو من الله عز وجل كذلك. لذا هذه لفتة طيبة ذكرها بعض أهل العلم في أسباب حسن الختام، أن الإنسان من أسباب حسن الختام يتعود أنه آخر عمله قبل الموت الصغرى يختمها بعبادة، بذكر، بتلاوة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يقرأ، إيش كان يقرأ؟ في الأحاديث كثيرة، الحديث في بعض الأحاديث الصحيحة كان يقرأ بني إسرائيل. إيش بني إسرائيل؟ إسراء، والإسراء فيها طول. وفي بعض الأحاديث كان يقرأ السجدة، وفي بعض الأحاديث كان يقرأ الملك، عدا عن معوذات. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، ومن أراد أن يسمر فلعله إن أخر الوتر يقل النهي عن السمر. وقفت على عبارة لابن معين كان يقول رحمه الله: لئن أزني أحب إلي من أن أسمر بباطن بعد العشاء، ولسيما السمر في الصيف. الذي يعرض أحيانا صلاة الفجر للضياع والعياذ بالله. أخ يقول: إذا نوى شخص محافظة على الرواتب وصيام الاثنين والخميس ولزم ذلك مدة ثم تركه، هل يعتبر هذا نذرا؟ ما لم ينوي النذر فليس بنذر، والأصل في الرواتب أن يحافظ عليها. واعلم يا عبد الله استعدادك قبل البدء بالطاعة، هذا في عدد الرواتب كالصيام مثلا أو القيام أو الضحى أو حضور الدروس. اثبت على الطاعة حتى تصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، كان عمله ديمة. إيش يعني ديمة؟ دوام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالقليل الدائم من الطاعة والعبادة أحب إلى الله من الكثير الزائل. والعبد الذي يريد أن يحقق العبودية يوغل برفق ويجعل نفسه مطية، كالمطية الدابة جلكم الله يحمل عليها برفق حتى تبلغه المنزل، يحمل على نفسه حتى يبلغ الجنة وبرفق، ما ينقطع به الطريق. ولذا كان الواحد من السلف إذا فعل فعلا لم يعرف عنه أنه كان ينقطع عنه. ولذا يقول عمر بن عبد العزيز كما عند اللكائي وغيره يقول: كره السلف التحول والتنقل. السلف ما كانوا يعرفون التحول والتنقل، كانوا يثبتون. فإن أردت صوم افحص لذلك، صوم يوما ثبت عليه أضف يوما، تصلي ركعتين وثبت عليها ثم أضف، وهكذا. فأوغل برفق على وجه هديمة. الدروس العلم التي تعطى هنا وهناك دون أن تكون ديمة ودون أن تكون في هدي راتب المعلم مع التلاميذ، نفعها قليل. وليس هذا الهدي الذي علمناه من علمائنا ولا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود يوعظ كل خميس، وكان قليل الصيام، واخترنا درس الخميس بناء على أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالثبات والبقاء في العبادة والطاعة والعلم والتعلم هو هدي السلف، أسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. هل تعتبر أخت الزوجة من المحارم؟ أخت الزوجة حرمتها مؤقتة، لذا قال الله أن تجمعوا بين الأختين، والحرمة المؤقتة ليست محرما، فإن ماتت الأخت الزوجة أو طلقت فلك أن تتحول إلى أختها، ولذا هي ليست محرم عليك، فلا يجوز الخلوة بها ولا السفر معها. وحرمتها فقط عند الجمع بينها وبين الزوجة. مجموعة أسئلة، هذا أخ من العراق وجاءني من الأخوة الحضور في الباب نفسه سؤالان، أجمع إجابات الأسئلة الثلاثة. أخ من كركوك العراق يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الرفع والخفض في تحريك السبابة لا أصل له في السنة، فكيف يكون التحريك في التشهد؟ وهل هنالك أقوال لأهل العلم في كيفية التحريك؟ وأخ آخر يقول: ما هو الرد على من يقول إن الحديث في تحريك الأصبع في التشهد حديث شاذ ولم يأخذ أحد به؟ نفس الباب أخ يقول: هل يجوز للمصلي في التشهد الأوسط عدم تحريك الأصبع وفي التشهد الأخير تحريكه؟ وإذا كان لا يجوز فهل له كفارة وما هي؟ تكلم بإيجاز على هذه المسألة. أخرج ابن خزيمة وغيره من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد مد السبابة وحركها ويدعو بها. قال ابن خزيمة على إثر هذا الحديث: تفرد به زائدة، زائدة بن قدامة ثقة، فبعض الناس يدلس، وسمعت هذا من بعض طلبة ابن الحديث ممن ينتصرون لعدم سنية التحريك، وأتكلم بكلام علمي على وفق قواعد الصنعة الحديثية على عجلة. فقالوا ابن خزيمة لما روى الحديث قال: الحديث شاذ. قلنا: لا، ما قال ابن خزيمة شاذ. قالوا: ايش قلت؟ ايش قال؟ قلت: تفرد. قلت: طب تفرد ثقة مع مجموع الثقات، ايش هذا؟ هل الشذوذ الا هذا؟ قلنا: لازم القول ليس بلازم، فان قلت قال ابن خزيمة فانقل عبارته ثم بين فهمك. اهل الحديث يمتازون بالدقة. فلا تتقول على ابن خزيمة، وحتى تعلم منهج ابن خزيمة هل استقرأت صحيحه؟ ابن خزيمة في غير موطن من كتابه ينص على التفرد وينص على الإعمال، فلا يلزم من التفرد الشذوذ. حديث عاصم حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن عاصم جمع، وزائد تفرد بتحريك الأصبع ولكن ما خالف، فغيره من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء في هيئة الصلاة، فذكر مثلا وضع اليدين على الصدر بالتفرد زائد أيضا وأخذنا به، وذكر غيره صفة الركوع أو صفة السجود أو صفة القيام من الركوع، فالرواة عن عاصم يكملون، كل منهما يكمل، ولا يقال أن في هذا شذوذ. لماذا؟ لو أن بعضهم روى الحديث بعدم التحريك وهو روى التحريك وهو قليل خالف من هو أوثق منه أو أكثر منه عددا لقلنا بشذوذ، لكن بعضهم لم يذكر، بل جلهم ما ذكر إلا أشياء أخرى في الصلاة غير التحريك، فلا يقال شذوذ، فمن قال بالشذوذ مخطئ. ثم جماهير أهل العلم يقولون بالتحريك، الحنابلة يقولون بالتحريك، والمالكية يقولون بالتحريك، وهذا هو الصواب. نعم ثبت في حديث ابن الزبير عند مسلم وسيأتينا في الشرح إن شاء الله قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبارة، ولذا قال الصنعاني وهذا كلام أيضا الشيخ بن باز يقول من أشار بدون غير حركة أصاب السنة ومن أشار وحرك أصاب السنة، فهذا حديث وهذا حديث. كان شيخنا يقول لا تعارض بين الحديثين، من أشار وحرك حركة يسيرة، من أشار وحرك من غير رفع وخفض وحرك في الصلاة، فالذي ينظر الإنسان وهو يصلي من بعيد ويحرك يقول أشار ويقول حرك، يكون قد عمل بالحديثين. جواب الأخ الذي سأل من العراق أن بعض الناس يحرك بهذه الطريقة، فهذا هو الرفع والخفض، ينزل إصبعه إلى آخر شيء ثم يرفعه، هذا خفض ورفع، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يحركها، هذه الحركة المشروعة في الحديث الوارد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن وائل بن حجر. فالقول بالشذوذ ليس بصحيح، والقول بأن الأحد لم يعمل به ليس بصحيح. أما المذكور في كتب الفقه فالمالكية يذكرون، وهذا مذكور في مختصر خليل وهو من أشهر متون مالكية، يقول يشير بسبابته ويحركها يمين شمال لا فوق تحت، ولم يرد في أي شيء من الأحاديث كيفية الحركة، فإن أشار وحرك هكذا فقد حرك، وإن أشار وحرك هذا فقد حرك. وسألت الشيخ رحمه الله تعالى بنفسي فقال هذا أو هذا، هذا كله حركة وكله يدخل تحت الحديث، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التحليق هكذا وليس الأسبوع، هذا التحليق وليس هكذا. سلام مرحبا.
السلام عليك مايك البلجيك.
إيه قرأوا السلام. يا مرحبا يا مرحبا. السلام يا مرحبا. إياك الله.
شيخ كتاب في الحديث القدسي جيد.
في موسوعة الصحيح الحديث القدسي 3 مجلدات. نعم. أذكر مؤلفه.
كيف في واحد سألنا هالأسئلة، أعرف حكومة الأرش. ما أعرف
الأرش. ورد حديث عمرو بن حزم.
كيف
ورد حديث صحيفة عمرو بن حزم فيها الأرش؟ السلام حياك الله يا زاهي. الأرش ديات الأعضاء، ديات الأعضاء، يعني واحد قلع عين آخر شو عليه؟
نصف
دية الرجل، لو كان أعور وقلع عينه عليه الدية كاملة. قلع عين صحيح عليه نصف الدية. رجل جب ذكر رجل قطع ذكره عليه ديته كاملة وقطع ذكره.
نعم.
رجل قطع إيد رجل إصبع رجل كل شيء له 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 دية كل إصبع 10 من الإبل.
نعم. بارك الله
فيك. وهكذا.
طب من هم إخوان الصفا؟
فرقة باطنية. فرقة باطنية يعني قديمة لهم رسائل مطبوعة في 4 مجلدات.
طب شيخ متى يكون الخالي حق الحضانة؟
عند وفاة الأم والجدة. أو والجدة. هم الخالة.
بارك الله فيك.
آخر قول الشيخ الطبوش بينت هذا أنا بتفصيل في تعليقي على الكبائر الطبعة الثانية. رأيت الكبائر الطبعة الثانية مجلد الكبير هذه فصلت طويلا في الحديث كتبت حوالي 10 صفحات يعني أو أقل شوي الحديث.
تذاكر الحديث هذا في
القول المبين لذا هناك فصلت طويلا
يعني رجعت
أنا. نعم بارك الله فيك. كان يعني يشوشان المصلين يعني قطعون الصفوف كان غير مميزين غير مطلوبين قطعون الصفوف
ليس فسوس يريد أن يسلم جاء ثلاث أسابيع لا يتكلم لا يتكلم عربية بس إنجليزي لا يتكلم عربي يريد أن يسلم
حياكم الله السلام عليكم.